من غطينا زل نمشي عليه ونحمله النصر من عنده وبذله كل أمر مقيدي غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله سبحان رب معظمه ولرمامه يدي.
العاشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية إيران تطلق بنجاح صاروخا جديدا قادر على حمل الأقمار الصناعية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي البلاد. تفاصيل الأنباء يقروها على حضرتكم محمد باقري. تواصل إيران الإسلام اليوم الاحتفال بعشرة الفجر ذكرى مرور 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المباركة. وعشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية عام 79 و900 وألف. وبهذه المناسبة زار كل من الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارتي لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أوضح الرئيس روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الرئيس روحاني الخطاب التاريخي للإمام في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية وبيّن أن النصر خليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. وحول إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأيام عشرة الفجر المباركة نستمع إلى التقرير التالي.
تحيي إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والتي يطلق عليها مراسم عشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية قبل 42 عاما بمشاركة شرائح واسعة من أبناء الشعب وكبار المسؤولين تخليدا للذكرى مع مراعاة الإجراءات الصحية وظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا. في هذا الإطار زار الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته مرقد الإمام الخميني لتجديد العهد مع أهداف الثورة الإسلامية والمبادئ التي أرساها مؤسس الجمهورية الإسلامية. وشدد روحاني على العلاقة الوطيدة بين الشعب والنظام الذي انبثق عن هذه الثورة وقال إن الإمام الراحل اعتمد في ثورته على الشعب باعتباره ثروة اجتماعية دون الركون إلى القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية أو القوى الأجنبية كما تفعل معظم الثورات في العالم. وأشار روحاني إلى الصعوبات التي مرت بها إيران نتيجة الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والشعب خفف من وطأة هذه الصعوبات.
لقد مررنا بعام صعب للغاية في ظل مشاكل الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا، لكنني أقول بكل جرأة إننا جميعا بذلنا قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الناس والمؤشرات الاقتصادية وأثارها وكذلك بوادر صحة المجتمع ضد هذا الفيروس تظهر أن أمتنا كانت أمة ناجحة. أينما كنا مع الناس وحيثما جاء الناس إلى الساحة تمكننا من تحقيق النصر في كل مشكلة ومعضلة.
كما زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. وأكد قالباف أن نهج الإمام رضوان الله عليه يمكنه أن يسقط أعتى إمبراطورية حتى لو كانت على شاكلة النظام البهلوي الذي كان مدججا بالسلاح، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سار على هذا النهج وانتصر وحقق النتائج بالتوكل على الله وفي سبيله. وتستمر الاحتفالات في هذه المناسبة في جميع أنحاء البلاد حتى 11 من الشهر الجاري يوم انتصار الثورة الإسلامية، وذلك تجديدا للعهد والميثاق مع مبادئ مفجرها.
أطلقت إيران صاروخا جديدا حاملا للأقمار الصناعية يعمل بالوقود الصلب. أعلن ذلك بيان لوزارة الدفاع الإيرانية، وجاء في بيان الوزارة أنه لقد تم إجراء تجربة ناجحة على الصاروخ الجديد الذي يحمل اسم ذو الجناح. وأوضح البيان أن الصاروخ قادر على حمل أقمار صناعية بوزن 220 كيلوغرام، ووضعها في مدار على علو بعد 500 كيلومتر على الأرض. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا معنى للشروط التي يضعها الأمريكيون للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال الوزير محمد جواد ظريف أنه إذا كان على طرف فرض شروط للعودة إلى الاتفاق فهو إيران، ويكون على واشنطن التي انسحبت منه تنفيذ شروط طهران. وأضاف ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لتجاوز الظروف التي أوجدتها إدارة ترامب من دون دفع ثمن، وهذا غير ممكن، رافضا تحميل إيران ثمن العودة إلى الاتفاق. وتابع ظريف أن الإدارة الأمريكية السابقة أخطأت وظلمت الشعب الإيراني، وعلى الإدارة الجديدة أن تتحمل المسؤولية وأن تعوض عن ذلك. أطلق الحشد الشعبي العراقي والقوات الأمنية المرحلة الأولى من عملية أسود الجزيرة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين. ونجحت قوات الحشد خلال هذه العملية في تدمير عدة أوكان لداعش ومعالجة منزل معد للتفجير لاستهداف القوات الأمنية، كما اعتقلت 2 من الإرهابيين واستولت على أسلحتهم. من جهتها تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية اليوم من الإطاحة بقيادي كبير في داعش يعتبر أحد مفاتيح التنظيم ومن ركائزه الأساسية في عملية أمنية نوعية جنوبي الموصل. انطلقت العملية من 9 محاور بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين ونينوى والجزيرة بهدف القضاء على آخر ما تبقى من فلول داعش وتأمين المناطق الوعرة والوديان والجبال وتدمير مواقع الإرهابيين. سياسيا تستعد التحالفات والكيانات العراقية خوض غمار الانتخابات النيابية المبكرة، ورجحت أطراف سياسية عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بسبب بعض المشاكل التي تعيق العملية الانتخابية كتحديث البطاقات البيومترية للناخبين والمشاكل المالية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الانتخابات عن تحديد 10 من شباط المقبل موعدا نهائيا لتسجيل التحالفات والكيانات السياسية، يبدو أن مفوضية الانتخابات لم تكمل كافة استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 من أكتوبر المقبل. نواب يرون بأن هناك مشاكل عديدة، من بينها عدم تحديث نصف الناخبين لبطاقاتهم البيومترية، إلى جانب مشاكل الدوائر الانتخابية والتهيئة المالية لعملية الانتخابات في عموم المحافظات العراقية.
الفقرات اللي قدمتها المفوضين، يعني اليوم احنا الكل يدعي ويقول انه نريد انتخابات شفافه، انتخابات شفافه ما تكون انه اذا كان نصف الناخبين اليوم هم محدثين بياناتهم على البيومتري، فبالتالي نحتاج الى بعض الوقت انه معظم الناخبين يحدثون بياناتهم وتتقدم الامور بشكل فني وشفاف.
وتذهب التحليلات السياسية إلى أن ضعف الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات المبكرة وعدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية أسباب يراها المراقبون كافية في تأخر تحديد ملامح إجراء الانتخابات النيابية في العراق، رغم إطلاق كثير من الدعوات لحل تلك المعوقات وعدم تأجيلها إلى موعد آخر.
المفوضية حد هذه اللحظة غير جاهزة بالتمام لإداء واجباتها، لأنها تحتاج جملة من المسائل. أولاً الجانب الأمني وتوفيره في ظروف المراكز الانتخابية، ثانياً قضية البطاقة البيومترية، يكون الشعب قد أغلب لمرشحي الانتخابات والمشاركين بالانتخابات قد أوفوا جميع هذه الشروط.
ويتطلع العراقيون إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي وعد بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن المعوقات الفنية والمشاكل اللوجستية التي أخذت تطفو على ساحة عمل أعضاء المفوضية ربما قد تشكل عائقاً أمامها للإيفاء بالتزاماتها أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أكثر من علامة استفهام وتعجب تضعها الكتل السياسية حول عمل مفوضية الانتخابات ومدى جاهزيتها لإجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الحالي.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن إسقاط طائرة من دون طيار تابعة للهدوء الصهيوني بعد اختراقها للأجواء اللبنانية. وجاء في بيان للإعلام الحربي للمقاومة أنه تم إسقاط هذه المسيرة اليوم بعد أن اخترقت الأجواء اللبنانية في بلدة بليدة جنوب البلاد. وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة بات الآن في عهدة مجاهدي المقاومة. هذا وقد التزم الاحتلال حتى هذه اللحظة الصمت الكامل بشأن الحادث. إلى ذلك، لا زالت أحداث طرابلس وأعمال الشغب التي قام بها محتجون تتصدر المشهد اللبناني. وللمزيد حول الاحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
تصدرت الاحتجاجات في مدينة طرابلس المشهد اللبناني بعد أعمال الشغب وإحراق مقر المجلس البلدي والمحاولات المتكررة لدخول السرايا الحكومي فيها باستعمال مئات قنابل المولوتوف وعشرات القنابل الحربية بوجه القوى الأمنية، ما رسم علامات استفهام حول الجهات التي أرادت شيطنة الحراك وتحويل المدينة إلى صندوق بريد يتجاوز الأجندة المطلبية لمواطنين بات جلهم تحت خط الفقر والعوز نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.
نحن كأبناء طرابلس نتوجه للدولة ومنقل لها كفاكي إهمال متعمد للمدينة اللي فقرتوها وجوعتوها. ما في شك إنه الجوع ما بيبرر الأحداث اللي صارت، الأحداث اللي صارت خارج شيم طرابلس والطرابلسيين في أيدي خفية وراها، ومنوعد بس تكشفون التحقيق حندعي عليهم بعطلنا وضررنا كأبناء مدينة.
في بعض الأطراف بدأت توجه رسائل سياسية من خلال المدينة يلعبوا المدينة دور صندوق البريد. نعم ممكن، ولكن أنا بعتقد المسؤولية تقع على من أهمل مدينة طرابلس ومن همش مدينة طرابلس.
الأوساط السياسية رأت في تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا لوقف التدهور الاقتصادي من جهة وفرملة تفلت الشارع وتفويت الفرصة على المصطادين بأمن اللبنانيين من جهة أخرى بعيدا عن الشروط والمحاصصات.
يمكن اللبنانيين اليوم زهقوا من الكلام عن تشكيل الحكومة. نحن صار ماضي على تكليف الرئيس الحريري أكثر من 3 أشهر، وبعض التخبط قائم، وبعض إدارة الظهر للمسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية بتشكيل حكومة سريعا وفورا، لأن اللبنانيين بيقولوا لكم كفى.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه لبنان حالة تعبئة وإقفال عام للبلاد بسبب تفشي جائحة كورونا، ووضع لبنان في مصاف الدول الأولى بعدد الإصابات والوفيات، ما دفع بوزير الصحة والقطاع الطبي لرفع الصوت عاليا بضرورة الالتزام بإجراء الوقاية المطلوبة تخفيفا من وطأة استشراء الوباء القاتل.
بين تمسك سعد الحريري بشروطه لتأليف حكومة لبنانية والمعايير الوطنية التي يطالب بها رئيس الجمهورية، يبقى المشهد في لبنان صندوق بريد لتفجيرات أمنية تتجاوز كل المطالب الشعبية.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، ولكن بعد الفاصل. انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام. النظام البحريني يصدر أحكاما ضد 9 مواطنين بينهم أحكام بالمعبد. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، والإصابة تبلغ 103,600,000 إصابة. أهلا بكم من جديد. انطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف السويسرية بهدف اختيار أعضاء السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد منذ أعوام. وأشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بالتقدم الذي أحرزه الحوار السياسي بين الليبيين خلال الفترة الأخيرة. وأكدت ويليامز في كلمة افتتاح الملتقى أن ليبيا حققت تقدما كبيرا على طريق الديمقراطية، وأوضحت أن الهدف هو إعادة الشرعية إلى المؤسسات الليبية، وأشارت إلى أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات في المواعيد المقررة، أي في ديسمبر المقبل، ومعلنة بأن الاجتماعات ستشهد تقديم كافة المرشحين لشغل مناصب السلطة التنفيذية في البلاد. أصدر النظام البحريني حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة تراوحت بين سجن المؤبد والسجن 5 أعوام ضد 9 مواطنين بينهم أطفال. شملت أحكام المؤبد الشيخ حسين القافود ومحمد العجيمي والسجن 15 عاما لأربعة مواطنين آخرين. وقالت النيابة العامة إن الموقوفين فشلوا في تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفودا أجنبية ومؤتمرات أنابيب للنفط واغتيال شخصيات أمنية حسب تعبيرها. وكان نظام البحرين وقد شن حملة اعتقالات طالت عددا من أسر الشهداء أثناء زيارتهم لمراقد أبنائهم في مقبرة سترة. وحمل الأحكام الصادرة بحق 9 مواطنين أغلبهم أطفال بمزعم انتمائهم لما أسمتها الحكومة البحرينية بخليقة سليماني. نستمع إلى التقرير التالي.
القضاء البحريني يصدر حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة، وصل بعضها إلى المؤبد بحق 9 مواطنين أغلبهم أطفال بمزعم انتمائهم لما أسماه خلية سليماني، علما بأنهم اعتقلوا قبل اغتيال الفريق قاسم سليماني. المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ حسين القافود ومحمد العجيمي، إضافة إلى السجن 15 عاما على علي ناصر حفيد المرجع الدين البحريني، الشيخ عيسى قاسم، وسيد رضا وسيد باقر وسيد حسن. كما قررت سجن الفتيين علي عجيمي وسيد فلاح 5 سنوات. وزعمت أن الشبان حاولوا تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفودا أجنبية ومؤتمرات وأنابيب النفط واغتيال شخصيات أمنية.
هذه الأحكام تتزامن مع الذكرى 10 لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة للتغطية على الثورة ولاتهام الجمهورية الإسلامية، حيث اتهمتهم بتشكيل خلية قاسم سليماني من أجل تبرير العلاقات مع الصهاينة والأمريكان ضد الجمهورية الإسلامية وضد محور المقاومة.
هذه الأحكام سبقتها حملة اعتقالات طالت أباء الشهداء أثناء زيارتهم رياض أبنائهم في مقبرة سترة. الناشط الحقوقي عادل المرزوق أكد اعتقال النظام لعدد من أباء الشهداء هم السيد هاشم وعلي الشيخ وعلي المؤمن أثناء قيامهم بترميم قبور أبنائهم في سترة، وأشار إلى أن النظام أفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق معهم. وعلى الرغم من رفع النظام سقف التصعيد ضد المعارضين تتواصل التظاهرات المنددة بتوقيع عائلة الخليفة على اتفاق العار والخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي. المسيرات الشعبية عمت عدة مناطق ردد المشاركون فيها شعارات منددة بالنظام الذي وصفوه بالخائن، معلنين رفضهم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المحتجون الاستمرار بالحراك الثوري حتى إسقاط النظام. التصعيد الأخير للنظام ضد المعارضة يرى فيه المراقبون أنه يأتي في سياق تجييش الرأي العام ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، لتبرير فعلته الشنيعة بتوقيع اتفاق الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا أن رفع النظام سقف القمع والاعتقالات وإصدار الأحكام الجائرة بهذا الشكل يعد خطوة استباقية تمهيدا للزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إلى الإمارات والبحرين.
أعلن حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية في ميانمار أن زعيمته أونغ سان سوكي دعت الشعب لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم. ذكرت الرابطة في بيان حمل اسم زعيمته أن تصرفات الجيش تهدف إلى إعادة البلاد إلى نظام ديكتاتوري، قائلة أنها تحث الناس على عدم قبول ذلك والرد والاحتجاج بحزم على الانقلاب. وكان جيش ميانمار استولى على السلطة في انقلاب على حكومة سان سوكي التي اعتقلت مع قادة آخرين من حزبها في مداهمات فجر اليوم. وأعلن الجيش في بيان أنه نفذ اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات وسلم السلطة لقائد الجيش وفرض حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد. وللمزيد حول الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار ورد الرابطة الوطنية الديمقراطية حول ما حدث لزعيمته، نستمع إلى التقرير التالي.
انقلاب عسكري في ميانمار إثر توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة أدى إلى اعتقال الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم. جيش ميانمار أعلن حالة الطوارئ لمدة عام وأشار إلى اعتقال عدد من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وقال الجيش على تلفزيون مملوك له إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة وإن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ. الانقلاب أثار إدانات دولية حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باعتقال رئيسة الحكومة، وقال إن إعلان نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش يشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد. الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي دعت إلى إطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم جيش ميانمار بمن فيهم رئيسة الحكومة، متواعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك، وقالت إنها تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة. استراليا من جهتها دعت الجيش إلى إطلاق سراح رئيسة الحكومة واحترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية. ويندد الجيش الذي قال إنه سيلتزم بالدستور وسيتصرف وفقا للقانون منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بغالبية ساحقة. ووصلت سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، لكن مكانتها الدولية تضررت بعد أعمال العنف الدموي الذي تعرض له مسلم الروهينجا وفر على إثرها مئات الآلاف منهم نتيجة عمليات عسكرية في إقليم راخين غربي البلاد عام 2017.
وأخيرا، سجل العالم 2038 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2,240,000. وعلى مستوى الإصابات بلغ مجمل عدد الإصابات 103,600,000 حالة. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا. مستمعينا، في ختام حصادنا الإخباري هذا تفكير بأبرز العناوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، إيران تطلق بنجاح صاروخا جديدا قادر على حمل الأقمار الصناعية. الحشد الشعبي العراقي يطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش في صلاح الدين غربي البلاد. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية وما تحفل به من قضايا واهتمامات على صعيد العلاقة بين الأدب والحياة، ومنها الشباب وهمومهم وقضاياهم وكيف يمكن أن نعكسها عبر الأعمال الأدبية، حيث سنواصل الحديث في هذا المجال ضمن حدود فضائنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة. مستمعين الأطائب، لا شك في أن الأدب يتمتع بالكثير من الإمكانيات والامتيازات ونقاط الجذب التي من شأنها أن تستقطب شريحة الشباب وتوجهها نحو الأطر والأهداف والاتجاهات التي يريدها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك نظرا إلى الناحية الجمالية التي يمتلكها الأدب بأنواعه وأجناسه من جهة، والنواحي الفنية التي من شأنها أن تؤمن أكبر قدر ممكن من انجذاب الشباب وتعلقهم بالأعمال الأدبية وخاصة الأعمال الروائية والقصصية والمسرحية والنتاجات الشعرية، والتي تلاقي في العادة رواجا كبيرا وواسعا وانتشارا بين صفوف الشباب الذين تقل أعمارهم في الغالب عن 30، وذلك بالنظر إلى قوة عوامل الشد والجذب في مثل هذه الأعمال، وخاصة إذا كانت مكتوبة من قبل كتاب وأدباء وشعراء مهرة ومقتدرين ومتمتعين بالأدوات الفنية اللازمة من خلال الدراسة والتخصص والتجربة. هذه النواحي أعزائنا الأفاضل التي تتميز بها الأعمال الأدبية، وهي الناحية الجمالية والفنية، ضرورة توفر عنصر التشويق في العمل الأدبي، فضلا عن طبيعة المواضيع والمضامين المطروحة والمعالجة، والتي يمكن للكاتب أو الأديب أن يضفي عليها الحركة والواقعية ويختارها من بين الموضوعات والقضايا التي يهتم بها المجتمع عامة وشريحة الشباب بشكل خاص. كل ذلك من شأنه أن يكون مادة لاجتذاب الشباب وتوجيهه نحو الأهداف السامية التي ينبغي له أن يسير في طريق تحقيقها، والابتعاد عن التميع في السلوكيات والجري وراء التصرفات العبثية التي لا تخدم الشباب أنفسهم، فضلا عن المجتمع الذي يعيشون فيه، والانزلاق في مهاوي الطرق المنحرفة التي أعدها لهم أعداء الإسلام من خلال وسائلهم الخاصة بهم، ومنها الأعمال الأدبية نفسها والتي يستعين بها هؤلاء الأعداء، وخاصة الأعمال الروائية والقصصية في سبيل شغل الشباب عن قضاياهم وأهدافهم الحقيقية التي ينبغي لهم أن يسعوا ويبذلوا جهودهم من أجل تحقيقها. هناك أمامنا كشريحة متأدبة مثقفة تمارس العمل الرسالي الكثير من المجالات الأدبية، وخاصة تلك التي تعتمد الحبكات القصصية والأسلوب الروائي الحواري القائم على عنصر الإثارة والتشويق والنتاجات الشعرية التي تتبنى الأسلوب الشعري الجميل الجاذب والقائم على القيم الفنية والجمالية. هذه المجالات التي ما زلنا للأسف متأخرين فيها رغم الكثير من الجهود والأعمال والمحاولات التي قدمت في هذا المجال اعتبارا من بداية النهضة الأدبية الحديثة في نهايات القرن 19 وبداية القرن 20 وحتى يومنا هذا، تعتبر أرضيات خصبة وغنية يمكننا بل يجب علينا أن نستغلها بهدف توعية الشباب بحقيقة وجودهم وأهميتهم والأهداف الملقاة على عاتقهم والرسالة التي ينبغي أن يصطلعوا بها في الحياة. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، عن الدور الكبير والمصيري الذي يمكن أن يؤديه الأدب وأعماله في جذب الشباب نحو الحياة الرسالية النزيهة، ندعوكم للتفضل بالاستماع معنا إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أيها الأعزاء، أرحب وإياكم بالدكتور منصور الموسوي، دكتورة في اللغة العربية وأدبها ورئيس الجامعة الحرة في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. دكتور، كما تعلم الأدب له دور كبير ومصيري، خاصة الأدب الشبابي في جذب الشباب نحو الحياة الرسالية النزيهة، كيف تقيمون هذا الدور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الاهتمام في هذه الأيام التي يقوم الشباب دورا لا يستهان به في المجتمعات العربية والإسلامية. نعم. قبل أن نتطرق إلى صميم البحث، يجب علينا أن نأتي بتعريف للأدب والأديب وأيضا الأخلاق، فهو يعني الأخلاق هو الرابط الأساسي للحياة الرسالية والسالمة التي أشرتم إليها في سؤالكم، والحياة النزيهة. في الواقع الأدب هو التعبير عن الإنسان وكل حاجاته وحالاته تعبيرا جميلا، فمن شأن الأديب أن يمهد الطريق لهذه الغاية وهذا المقصود، والمهم أن يكون مرآة صادقة لنفسه وأمينا لرسالته. أما بالنسبة للأخلاق، في الواقع الأخلاق فهو مجموعة من الأصول والمبادئ التي تشرف على مسير الحياة وكمال الجانب. الأدب الملتزم والرسالي له ميزات، من ميزاته حرية الكلمة التي تجعله يقوص في عمق أفكاره وصميم صوره الخيالية حتى يسدد خطاه. في الواقع إن مهمة الأدب هي إقامة العدل ما بين الحاكم والمحكوم ونصرة المستعمر على المستعمر. عندما نتكلم عن الأدب بصورة عامة تنفتح أمامنا الكثير من الجوانب والفروع، لكننا عندما نقيد هذه الكلمة بقيد خاص فيجب علينا أن نسلك هذا الجانب لهذا القيد. فنحن الآن في هذه المقدمة قد غيدنا الأدب بقيد الشباب، والشباب فئة عمرية خاصة لها قدراتها، أمنياتها، أفكارها الخاصة، وأيضا الأهم من كل ذلك لها مخاطرها الخاصة والمصيرية كما أشرتم في صميم السؤال. الخطوات التي يخطوها الإنسان في هذه المرحلة من عمره لا شك ولا ريب سوف تكون حجر الأساس لما تبقى من عمره وحياته الباقية. فهنا يأتي دور الأديب كما أشرتم في السؤال، فيجب على الأدب والأديب الملتزم معالجة هذه الأمور التي تشكل الحياة الأساسية والاجتماعية لفئة الشباب بصورة عامة. فهنا يجب أن تكون المعالجة تتم وتطرح بطريقة لا تقلل من شأن الشباب، ويستطيع الشباب أن يفهمها ويستوعبها.
يعني إذا التزم الأديب بكل هذه الجوانب التي تفضلتم بها سوف يؤدي دوره المطلوب منه في هداية الشباب وفي تحقيق أهدافهم في هذه الحياة، وخاصة شبابنا اليوم يتطلع إلى أفكار جديدة وجديدة غير الموجودة في السابق أو في الأدب القديم.
نعم، يجب علينا أن نميز بين الإنتاجات الأدبية التي تختص بالشباب. عندما نتكلم عن الحياة النزيهة والرسالية، يجب على الأدب أن يكون مميزا للثقافة الاجتماعية. في الواقع معظم الدراسات التي نشرت في علمي النفس والاجتماع، وحتى في بعض الدراسات التي نشرتها المنظمات الدولية التي ذات صلة بالشباب، لا تعطينا نسبة ثابتة ولا تتفق على تحديدا خاصا لهذا العمر. هناك أغوال عدة، لكن الجميل في هذه الأغوال إن أكثرها تنتهي ببلوغ 40 عاما، وهي في الواقع أقصى مرحلة زمنية متعارف عليها في الوقوف عند هذه النسبة. أدب الشباب في البداية كان فكرة وكان اهتمام، يعني ثم تحول من فكرة إلى مصطلح يستخدم في ميدان الدراسات الأدبية، في حين كما تعلمون أن الموهبة الأدبية لا يحكمها العمر. لهذا لا نرى هذا التقسيم في آثار والإنتاجات الأدبية القديمة، ولا يلعب العمر دورا في النتاجات الأدبية.
أحسنت كثيرا الدكتور منصور الموسوي، رئيس الجامعة الحرة في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ودكتورة في اللغة العربية وآدابها، حفظكم الباري ورعاكم.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع محطة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، إن علينا أن نبني عملنا في مجال تحويل الأدب ونتاجاته إلى أدوات جذب للشباب نحو الحياة العقائدية والرسالية والالتزام والهدفية في الحياة، على أسس علمية تنطلق أولاً وقبل كل شيء من دراستنا بدقة وعمق لنفسية الشباب وطبيعة خصوصياتهم والأشياء والصفات التي يميلون إليها أكثر من غيرها. ويمكننا أن نعتمد في هذا الصدد على الدراسات الميدانية وعلى ما توصلت إليه البحوث في مجال علمي النفس والاجتماع. وعلى سبيل المثال، فإن من الخصوصيات اللصيقة بالشباب حبهم للمغامرة والاستكشاف، حيث يمكننا في هذا المجال أن نقدم أعمالا أدبية، وخاصة الأعمال الروائية والقصصية، تقوم حبكتها وعقدتها على القيام بالمغامرات والرحلات الاستكشافية التي تعتمد على عنصر الإثارة والتشويق في نفس الوقت الذي لا ننسى فيها الأهداف والمضامين الرسالية في هذا النوع من الموضوعات والمضامين. أجل أعزائنا الأفاضل، ومن الخصوصيات الأخرى التي تنفرد بها شريحة الشباب عن الفئات العمرية الأخرى انجذابها إلى من يتحدث باسمها ويعكس همومها وقضاياها الذاتية الخاصة بها، وهي خصوصية لابد من أخذها بعين الاعتبار في النتاجات الأدبية التي نقدمها للشباب، فيكون هؤلاء الشباب هم محور اهتمامنا الأول من خلال التعبير عن همومهم وقضاياهم ودعوة المجتمع إلى الانفتاح عليهم وتلبية مطالبهم قدر الإمكان في حدود التقيد بالموازين والمعايير الشرعية. ونحن نرى أن التزام الكاتب والأديب بعرض قضايا الشباب والحرص على مخاطبتهم واجتذابهم إلى حضيرة الرسالة والإيمان ينبغي أن لا يظل يدور في حدود المضامين والموضوعات، فمثل هذا الاهتمام المبالغ فيه قد ينعكس سلبا على نفسية الشباب، فهم سرعان ما سيشعرون بالملل بسبب كثرة طرح هذه الأغراض، وخاصة من خلال التركيز على المضمون فقط من دون إيلاء الاهتمام الكافي بالأساليب التعبيرية التي ذكرنا أنها تقوم في الدرجة الأولى على القيم الفنية والجمالية المعتمدة على عنصر الإثارة والتشويق من جهة، وعلى الأسلوب الجمالي الذي يناسب طبيعة الخصائص الأخلاقية للشباب من ميل إلى اللغة العاطفية التي تمس أوتار القلب والروح وتلامس المشاعر والأحاسيس من جهة أخرى. فمن المعلوم أن الشباب يعتمدون في جانب كبير من تعاملهم مع المجتمع والأشخاص المحيطين بهم على العلاقات المبنية على العواطف والمشاعر والأحاسيس، وهو ما يجب أن نستحضره دوما ونحن نتعامل مع هذه الشريحة الفائقة الأهمية في المجتمع. أعزائنا الأفاضل، علينا ألا ننسى وأن لا يغيب عن بالنا أن علينا تقع مسؤولية الاهتمام بشريحة الشباب وعدم تهميشها، وخاصة إذا علمنا أنها هي المستهدفة، هي وشرائح أخرى مثل المرأة من قبل المتربصين بكيان الأمة وهويتها، ومن قبل أولئك الذين يعملون ليل نهار في سبيل القضاء على وجودنا ومستقبل مبادئنا وعقيدتنا. وذلك الاهتمام ينبغي أن يتجسد فيما يتعلق بالأدب، بالتأسيس لأدب شبابي إن صح التعبير، يكون الخطاب فيه موجها بالدرجة الأولى إلى فئة الشباب اعتبارا من مرحلة العشرينيات من العمر وحتى الثلاثينيات، ومهتما بطرح همومهم وقضاياهم على ضوء الخصوصيات التي يتميزون وينفردون بها عن الفئات العمرية الأخرى، وكل ذلك من خلال اعتماد الأجناس والأنواع الأدبية وخاصة العمل الروائية والقصصية والمسرحية والنتاجات الشعرية، من دون أن ننسى طبيعة هذه الأعمال الأدبية وما تتطلبه من الشخص المزاول لها من تخصص وتجربة وخبرة ومعرفة بأصول ومبادئ تلك الأعمال، من التزام بقيمها وعناصرها الفنية والشكلية مثل الالتزام بقوالبها الفنية حسب ما ذكره المتخصصون في هذا المجال، ومن مثل عدم الغفلة عن عناصرها التي تمنحها الزخم اللازم والقدر الكافي من الجذب كعنصر التشويق والإثارة وتسلسل الأحداث وصياغة مواضيعها وأغراضها ومضامينها بما يتناسب مع طبيعة اهتمامات الشباب. على أن تعبيرنا عن تقديم الأدب الشبابي من قبل كتابنا وأدبائنا وشعرائنا الملتزمين بالتأسيس لا يعني عدم وجود الأعمال الأدبية التي يخاطب فيها كتابها شريحة الشباب ويحاولون من خلالها توجيههم نحو الحياة الرسالية الهادفة، فمثل هذا الأدب لا نعدمه في تاريخنا الأدبي المعاصر، وهناك عدد من الكتاب والأدباء بذلوا جهودا مشكورة في هذا المجال، لكن الأعمال في هذا المجال قليلة ولا تنهض بالمستوى المطلوب، ولا يمكن أن تسد الفراغ الذي تعاني منه المكتبة الإسلامية في هذا الصدد، خاصة إذا ما قارنا هذه الجهود الطيبة بالمساعي المحمومة والمنظمة التي بذلها ويبذلها أعداء الإسلام من خلال الأعمال الأدبية وغيرها. وحينئذ سنكتشف هذه الحقيقة المرة، وهي أننا ما نزال متأخرين ومتخلفين في مجال الأدب الرسالي، وأن علينا أن نبذل الكثير من الجهود، بل يجب أن نقوم بحركة شاملة في هذا المجال تسد الحاجات وتردم النواقص الكثيرة وتحسن توظيف الأدب في عملية الدعوة والرسالة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حديثنا حول الأدب وكيف يمكن أن يتحول إلى وسيلة فاعلة لاجتذاب الشباب سيتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية. حتى ذلك الحين كل الشكر والتقدير لحضراتكم على كرم المتابعة، ودمتم في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، أمل أن تستمتعوا برحلتكم معنا. عنوان حلقة اليوم: ميلاد الشعر النبطي.
أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن ماهية الشعر النبطي وتاريخه. يعتبر الشعر النبطي أكثر أنواع الشعر الشعبي العربي انتشاراً، سواء على مستوى إنتاجه أو تلقيه، وذلك لأسباب كثيرة، بعضها يعود إلى التاريخ والجغرافيا، وبعضها الآخر يرجع إلى خصوصية بنيته الشعرية ذاتها وما لها من صلات بالشعر العربي الفصيح، وهي أمور كلها تطرح أمام متعاطيه جملة من الأسئلة لابد من تفاعل لإيجاد أجوبة لها. ولعل من أهم تلك الأسئلة ما يلي:
متى نشأ هذا الشعر وأين وكيف؟ لماذا سمي بشعر النبط؟ وهل أعدته التسمية خصائص بعينها؟ تلك أسئلة سنسعى أن نجد لها جوابا في هذه الحلقة. لقد كتب الباحث السوري الدكتور غسان الحسن كتابا تحت عنوان الشعر النبطي في منطقة الخليج الفارسي والجزيرة العربية، وأكد الدراسات التي أنجزها الباحث الكويتي طلال عثمان السعيد، وخاصة كتابه الشعر النبطي أصوله فنونه تطوره، وهما المصدران اللذان سنعتمد عليهما في هذه الحلقة.
موسيقى مستمعينا الكرام، لقد ذكر الدكتور غسان الحسن إن المصادر التاريخية تكاد لا تتفق على تاريخ نشأة محدد لهذا الشعر، غير أن تتبع بدايات نشأته يمكن أن يتحقق من خلال بدايات ظهور اللهجة العامية في البادية العربية وحلولها محل الفصحى في التداول اليومي، بحيث يحتمل أن لا يصاغ به شعر عامي إلا في أواسط القرن الخامس الهجري. ومن هذه الفترة التاريخية نقل ابن خلدون بعض النصوص، فكان ما نقله في مقدمته هو أقدم النصوص الشعرية البدوية المعروفة، إضافة إلى أنها كانت أقرب النصوص إلى البدايات الفعلية لظهور الشعر النبطي.
إن في تسمية هذا الشعر يوجد اختلاف لوجود ثلاثة أسباب، وهي: الأول، يقال أنه سمي نبطي نسبة إلى أن أول من قاله هم عرب يسكنون واديا اسمه نبطة أو نبطي، وهذا الوادي يقع ناحية المدينة المنورة قرب حوراء، وهذا القول غير صحيح لأسباب عدة، منها إن الأماكن في الغالب تكسب أسماء ساكنيها وليس العكس، فمثلا وادي الدواسر يعني أول من حله هم الدواسر فحمل اسمهم. والأمر الثاني، يقال إنه نبطي نسبة إلى جيل قدموا من بلاد فارس من العرب المستعربة ونزلوا بالبطائح بين العراقيين يعرفون بالأنباط، وهذا هو شعرهم نظرا لقرب اسم الأنباط من الشعر النبطي، فكيف يعتمد دليل ليس بأساس؟ وهذه الأسباب تبرهن على عدم صلة الأنباط بهذا الشعر.
نعم أيها الأحبة، والمرجع التاريخي الوحيد الذي ذكر الشعر النبطي هو كتاب مقدمة ابن خلدون، ولم ينسب ابن خلدون الشعر النبطي للأنباط، ولا الكتب التاريخية التي درست الأنباط لم تذكر الشعر النبطي مطلقا، بل ذكره ابن خلدون في مقدمته بالشعر البدوي، فمن الخطأ أن ننسب الشعر النبطي للأنباط، وذلك لما تقدم. الشعر النبطي سمي بهذا الاسم لأن استنبط بمعنى استحدث، وبالقاموس استنبط الشيء.
واستنبط هنا بمعنى استخرج، وهو أمر ليس من السهل قبوله، خاصة أن هذا الشعر لا يمكن القول إنه مستنبط من الشعر الفصيح على الرغم من وشائج القربة بينهما، ولعل أكثر الآراء تماسكا و حجية ما خلص إليه الدكتور غسان الحسن بعد استعراضه لمختلف الآراء، من أن كلمة نبطي في العهد الذي نشأ فيه الشعر النبطي كانت تعني عجمة اللسان وعدم الفصاحة، سواء أكان الموصوف بها عربيا أو غير عربيا من غير العرب كانوا يسكنون، وهي تسمية منسوبة إلى قوم اسمهم النبط كانوا يقطنون العراق، وامتد وجودهم جنوبا حتى وصل البحرين، ولهذا فقد سمي الشعر الذي يخرج عن أصول الفصاحة باسم الشعر النبطي.
أيها الإخوة والأخوات، قد أشار البعض على أنه يسمى بالشعر النبطي العامي، ويسمى أيضا بالشعر البدوي، فهو شعر عامي نعني أنه ليس فصيحا ولكنه عربي.
أما دليل تسميته بالبدوي فلسببين، أولهما أن لهجته ومفرداته وكلماته هي نفسها التي يستخدمها البدو بلغة تخاطبهم اليومية، والتي لا تبتعد كثيرا عن اللغة العربية الفصحى، والثاني أن معظم من يتعاطى هذا الشعر هم من شعراء البادية.
أحبة، عدنا إليكم من جديد لإكمال البحث حول كلمة النبط، وقد ذكرت الكلمة في القاموس اللغوي. استنبط الشيء أي استحدثه أو استمده من مصدر موجود، ومصدرها نبط بفتح النون والباء وتعني نبع الماء، والاستنباط الاستخراج، ولكن هذا مستنبط من أين استنبط؟ هل من الفصحى أم من غير ذلك؟
بالتأكيد أعزائي المستمعين، إن الشعر النبطي قد استخرج من الشعر العربي الفصيح الذي كان السائد بالأزمنة التي كانت بها اللغة العربية في أوج عظمتها، وكانت قبائل العرب كلها مجتمعة في موطنها الأصلي الجزيرة العربية. وحين بدأت هجرة هذه القبائل لأسباب عديدة منها الغزو والبحث عن المراعي، أصبحت كل قبيلة تسير بمفردها وتختار لها موقعا جديدا تقيم به. ضعفت لغتهم العربية وبدأوا باستنباط لهجات قريبة من لغتهم الأصلية الفصحى، لا تبتعد كثيرا ولكنها تضغم بعض الكلمات وتنطق بعض الحروف بنغمة جديدة، وتميز مخاطبة المذكر عن المؤنث ببعض الإضافات، وبذلك ابتعدت عن قواعد النحو باللغة. ومن هنا كان الشعر النبطي المستنبط من الشعر العربي، والذي يختلف عنه فقط بعدم تمسك الشعر النبطي بالقواعد النحوية وإضافة بعض المفردات الدخيلة على اللغة العربية من جراء اللهجة العامية. كما نلاحظ أن الشعر النبطي لا هو بالشعر العربي الفصيح ولا هو ببعيد عنه، فهو مشتق منه، ونستطيع القول إنه الشعر العربي نفسه ولكن بدون ظواهر الإعراب. فتجد الشعر النبطي ينصب ما يجب أن يرفع ويجزم ما يجب أن ينصب، ويضيف التنوين حسب الوزن.
مستمعينا الكرام، يقول ابن خلدون بمقدمته إن الشعر من البلاغة ولا دخل للبلاغة بالإعراب، والشعر متى كان مستقيماً محتفظاً بأوزانه فلا قيمة لحركات النحاة فيه. وهذا يدعم الرأي الذي يقول إن الشعر النبطي استنبط من الشعر العربي وسمي بالنبطي لأنه مشتق ومستنبط من الشعر العربي.
ومهما اختلفت الآراء حول تاريخ النشأة والتسمية، فإن الذي لا شك فيه أن هذا الشعر يعتبر أكثر أنواع الشعر الشعبي شبهاً بالفصيح، فهو يمتلك أصوله وقواعده وظواهره الفنية والمعنوية تماما كالشعر الفصيح. ولعل الفرق الأساسية والجوهرية بينه وبين الشعر الفصيح يعود إلى كونه مكتوبا بلغة غير معربة، أي أنها لا تعتمد الحركات الإعرابية المعروفة في اللغة الفصحى.
لقد انتشر هذا الشعر انتشارا واسعا في الدول العربية المحيطة بالخليج الفارسي، منطلقا من شبه الجزيرة العربية وامتداداتها إلى اليمن حتى العراق وفي بادية الشام، أي سوريا، فلسطين والأردن وبادية سيناء، وكذلك في خوزستان إيران، وكثر الشعراء الذين يحسنونه حتى انتشر حديثه في مختلف الدول.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هوية الشعر النبطي، على أمل أن يجمعنا اللقاء بكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه البضاعة المتواضعة.
شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وهيامي ولا تنشغل بالحمام. يا طير يا طير يا طير يا طير يلي تهاجر،
يا طير
يا طير يلي تهاجر للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وهيامي ولا تنشغل بالحمام. ياللي تهاجر للزهرة وصل سلام، خبرها شوق وغيام لا تنشغل بالحمام. عطشان كل هالوصالك وبروح ادور مقامك، وبروح ادور مقامك للزهرة وصل سلام. يا طير يا طير يا طير ياللي تهاجر.
يا طهر خذ مرسالي ويقصد للزكية خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها يا طهر خذ مرسالي ويقصد للزكية خبرها عن علي وبعد كل اللي فيها مبرية ذيبتك لو تمر بكل منية مبرية ذيبتك لو تمر بكل منية